الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك المستحبات في الحج والعمرة: المستحبات هي المندوبات التي ينبغي للحاج والمعتمر الإتيان بها ليظفر بثوابها وأجرها، ولا يلزمه بتركها دم ولا يلحقه إثم، إلا إذا كان تركها رغبة عنها فإنه يأثم، لقوله صلى الله
إلا إذا كان تركها
أحسن الله عليكم إلا إذا كان تركها رغبة عنها فإنه يأثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، رواه البخاري ومسلم. والمراد بالسنة في هذا الحديث ما جاء في الكتاب والسنة، سواء كان فرضا أو واجبا أو مستحبا. والمندوبات في الحج والعمرة كثيرة، منها الرمل والاضطباع في أول طواف يأتي به المحرم بحج أو عمرة إذا قدم مكة، وتقبيل الحجر الأسود في الطواف أو استلامه أو الإشارة إليه والتكبير عند ذلك، واستلام الركن اليماني، وصلاة ركعتين بعد الطواف سواء كان الطواف فرضا أو واجبا أو مستحبا، والشرب من ماء زمزم، والصعود على الصفا والمروة، والذكر والدعاء عليهما مستقبلا القبلة، والإسراع في السعي بين العلمين، والبقاء في منى يوم التروية وليلة عرفة، والدعاء ورفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية، والتكبير عند رمي الجمرات وغير ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فكما تقدم، الحج له شروط وله أركان وله واجبات وله سنن ومستحبات، ومضى الحديث عن شروط الحج وأركانه وواجباته، وهذا حديث عن المستحبات والسنن. وسنن الحج هي الأعمال والأقوال التي إن فعلها الحاج ثيب عليها، وإن لم يفعلها لم يأثم ولم يعاقب، إلا إن كان تركها رغبة عنها، فهذا عرض نفسه للإثم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. لكن لو أن الحاج فاته شيء من هذه السنن، أو شق عليه أن يفعلها، أو نسيها، أو نحو ذلك، فلا إثم عليه في تركها، لا إثم عليه في تركها، لكنه فاته ثوابها وأجرها. ولهذا ينبغي على الحاج أن يحرص على معرفة السنن، من أجل أن يستكثر منها في حجه، ليعظم ثوابه وأجره في حجه. وسنن الحج منها سنن قولية، ومنها سنن فعلية. ومن هذه السنن الرمل، وهذا الرمل يكون من الحاج في طواف القدوم للقارن والمتمتع، للقارن والمفرد، وطواف العمرة للمتمتع، طواف العمرة للمتمتع. والرمل إنما هو في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، إن نسيه فلا يفعله في باقي الأشواط، لأنه يكون سنة فات محلها، فمحله الأشواط الثلاثة الأول. ومن لم يتيسر له ذلك بسبب الزحام أو معه كبير سن يعمل على خدمته ومساعدته فلا حرج عليه في ذلك، فلا حرج عليه في ذلك. وإن كان معه كبير سن قد يكون أجره في خدمة الكبير ورعايته ومتابعة شأنه والإحسان إليه أعظم من شأن من هذه السنة. فالحاصل أن الرمل هذا من السنن، من سنن الحج، وكذلك الاطباع، كذلك الاطباع في أول طواف يأتي به المحرم بحج أو عمرة إذا قدم مكة. الاطباع هو أن يلبس الرداء بحيث يكون كاشفا عن كتفه الأيمن، ويجعل طرفي الرداء على عاتقه الأيسر، هذا يسمى الطباع. وهذه السنة إنما تفعل فقط في طواف القدوم أو طواف العمرة، يعني عندما يريد أن يبدأ طواف القدوم يطبع، وإذا انتهى منه يعيد الرداء على عاتقه كما كان. يخطئ كثير من الحجاج يطبعون في الحج كله، يطبعون في الحج كله من الميقات إلى أن يخلع الإحرام وهو مطبع، فهذا خلاف السنة. السنة في الاطباع أن يكون وقت طواف القدوم أو طواف العمرة، إذا انتهى الطواف وقبل أن تصلي الركعتين تغطي الكتفين وتصلي الركعتين وقد غطيت كتفيك. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ردائه شيء. كذلك من السنن تقبيل الحجر الأسود، تقبيل الحجر الأسود في الطواف أو استلامه أو الإشارة إليه، تقبيله إن تيسر، إن لم يتيسر التقبيل الاستلام يستلمه بيده، إن لم يتيسر لا هذا ولا هذا يشير إليه. وهذه الثلاث كلها من سنن الحج، من سنن الحج ومن سنن الطواف، تقبيل الحجر الأسود أو استلامه أو الإشارة إليه. وإذا كان يترتب على تقبيل الحجر الأسود إيذاء للناس ومزاحمة فخير له ألا يفعل ذلك. ولما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدخل في صفوف الناس ليقبل الحجر قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس. يعني بعض الناس يقول: ما دام أنا قوي وعندي قدرة أن أدخل سأزاحم وأدخل. إذا كان هناك مزاحمة للناس وإشقاق على الطائفين فخير له ألا يفعل ذلك، لأن إيذاء الناس محرم وتقبيل الحجر الأسود سنة، فما يحصل سنة بارتكاب أمر محرم يؤذي الناس بجسمه القوي. كذلك من السنن التكبير عند ذلك، هذا من سنن الطواف، يعني لما يحاذي الركن الحجر الأسود يكبر، هذا من السنن القولية التكبير عند ذلك. وعليه لو أن الشخص مر ونسي أن يكبر طوافه تام، لكن فاتته ماذا؟ فاتته سنة من سنن حج. استلام الركن اليماني أيضا من سنن الحج، والركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استلمه ولم يثبت عنه أنه قبله، استلام الركن اليماني. واستلام الركن اليماني ليس عنده تكبير، تكبير إنما هو عند الحجر الأسود، سواء عند التقبيل أو الاستلام أو الإشارة، وصلاة ركعتين بعد الطواف سواء كان الطواف فرضا أو واجبا أو مستحبا، صلاة ركعتين بعده، صلاة هاتين الركعتين من سنن الطواف. لو قدر أن إنسانا مضى للسعي ونسي هاتين الركعتين يكون ماذا؟ فاتته سنة وفاته ثوابها، فاتته سنة وفاته ثوابها. وصلاة ركعتين بعد الطواف في الأطوفة كلها، طواف الفرض مثل طواف العمرة ركن من أركان العمرة، ومثل طواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج، والطواف الواجب مثل طواف الوداع هذا من واجبات الحج كما تقدم معنا، وطواف السنة مثل طواف القدوم للقارن والمفرد، هذا طواف في حقهما سنة. لو أن القارن والمفرد ذهب مباشرة إلى منى وما جاء إلى مكة، ما الذي فاته؟ سنة من سنن حجة، لم يفته ركن ولم يفته واجب، لأن الطواف الواجب هو طواف الوداع، والطواف الذي هو فرض وركن طواف العمرة وطواف الزيارة، طواف العمرة وطواف الزيارة. أيضا الشرب من زمزم والتضلع منه بعد الطواف أيضا هذا من السنن، والصعود على الصفا والمروة، الصعود أي على الجبل، يكفي أن يقف الإنسان عند أدنى الجبل، لكن الصعود سنة، صعود الجبل سنة، وإذا لم يصعد جاء عند أدنى الجبل وقف ورجع هذا يكفي، لكن فاته ماذا؟ سنة، فاته سنة فيها ثواب وفيها فضيلة. كذلك الذكر والدعاء عليهما أي الصفا والمروة مستقبلا القبلة، هذا أيضا من السنن، أن يستقبل من هو في السعي أن يستقبل القبلة على الصفا ويستقبلها على المروة ويهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده، يقولها ثلاثا ويدعو بما تيسر من الدعاء، هذا من السنن، هذا من السنن. كذلك الإسراع بين العالمين، كذلك الإسراع بين العالمين هذا أيضا من السنن. أيضا البقاء في منى يوم التروية وليلة عرفة هذا من سنن الحج وليس من واجباته، من سنن الحج أن يكون يوم التروية في منى، يصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم يذهب إلى عرفات. لكن لو أن الإنسان ذهب يوم التروية إلى عرفات، يوم التروية ذهب إلى عرفات وبقي هناك، ما تيسر له أن يكون في منى، يكون فاته ماذا؟ سنة من سنن الحج، والسنة من فعلها أثيب ومن لم يفعلها لا يعاقب، لكن بشرط ألا يكون تركها ماذا؟ رغبة عنها، لا يكون تركها رغبة عنها، لكن إن تركها لعدم تيسر ذلك، لمشقته عليه، لمراعاة رفقة له من كبار السن أو نحو ذلك، فيكون فاته ثواب هذه السنة. كذلك رفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية، جمرة الصغرى والجمرة الوسطى في أيام التشريق، هذا أيضا من السنة، رفع اليدين والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. أيضا التكبير عند رمي الجمرات، مع كل حصاة يكبر، مع كل حصاة يكبر، أيضا هذا من سنن الحج. هذه إشارة إلى بعض سنن الحج، هذه إشارة إلى بعض سنن الحج. وكما قدمت ينبغي على الحاج أن يعرف سنن الحج وأن يحرص على فعلها القولية والفعلية، يحرص عليها، وذلك ليعظم ثوابه في حجه. فإن فاته شيء منها فليس آثما، ليس آثما، لكنه فاته أجرها وثوابها. نعم.
قال حفظه الله: المواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج والعمرة.
المواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج والعمرة، هذه مسألة مهمة ينبغي أن يكون الحاج على علم بها. الحج له مواقيت مكانية وله مواقيت زمانية. ما شأن هذه المواقيت؟ لا تعقد نية الحج إلا في الميقات، لا تعقد نية الحج إلا في الميقات، الميقات الزماني والميقات المكاني. فلا بد أن يعرف مواقيت الحج الزمانية حتى لا يعقد النية إلا فيها، وأن يعرف أيضا مواقيت الحج المكانية حتى لا يعقد الحج إلا فيها. المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية هي التي لا يعقد الحج إلا فيها، الحج لا يعقد إلا في ميقاته. وقت للحج زمان، ووقت للحج وقت لعقد نية الحج زمان، ووقت أيضا له مكان، وقت له مكان. فهذه مسألة مهمة أن يعرف الحاج مواقيت الحج الزمانية ومواقيت الحج المكانية، وكلها يأتي بيانها. نعم.
قال حفظه الله: المواقيت المكانية هي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها، وقد جاء بيانها في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم.
المواقيت المكانية، المواقيت المكانية ما هي؟ هي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها، لا يجوز له أن يتجاوز المواقيت، لأن المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام هي من جهات مكة المختلفة، من جهات مكة المختلفة، وهي بعيدة عن مكة، يعني أقربها إلى مكة حدود 80 كيلو، وميقات المدينة يبعد عن مكة 400 وزيادة، هي بعيدة عن مكة، يعني أقربها 80 كيلو تقريبا. هذه المواقيت هي جزء من التعظيم للبيت، هذا جزء من التعظيم للبيت، قبل أن تذهب للبيت من مسافة بعيدة تتجرد من الثياب المعتادة، تغتسل، تلبس اللباس المتواضع، تلبي، ثم تذهب إلى البيت وأنت على هذه الحال من الانكسار والتواضع والذل. فالمواقيت مثل الحمى، مثل الحمى التي هي من التعظيم لبيت الله، فيريد أن يذهب إلى مكة ما يذهب عند الحرم ويقف عند الحرم ويلبس الإحرام هناك، لا، يلبس الإحرام ويتهيأ من مسافة بعيدة، ويذهب من مسافة بعيدة إلى الحرم يلبي، يلبي متواضعا خاضعا لله سبحانه وتعالى. فالمواقيت المكانية هي المواضع التي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة الإحرام منها، يجب عليه، وإن ترك هذا الواجب أثم، إن ترك هذا الواجب أثم ولزمه دم، مثل ما تقدم في كلام ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما. هذا نسك لأنه واجب الإحرام من الميقات، تقدم معنا أن هذا من واجبات الحج ومن واجبات أيضا العمرة. هذه المواقيت جاء بيانها في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. ذا الحليفة هو أبعد المواقيت، ذا الحليفة هو أبعد المواقيت عن مكة عن الكعبة. وقال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وتسمية العوام لها أبيار علي هذا لا أصل له، تسميتها أبيار علي هذا لا أصل له. ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. هذه أربع مواقيت، وسيأتي ميقات خامس أيضا وقته النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذات عرق لأهل العراق. هذه المواقيت من خمس جهات، خمس مواقيت من خمس جهات، بحيث كل من يأتي من جهة أيا كانت إلى مكة في طريقه ميقات، إن لم يكن الميقات في طريقه فبمحاذاة الميقات، لا يتجاوز المحاذاة. مثل من جاء في الجو، من جاء في الجو إذا حاذ الميقات يحرم وهو في الجو، أو في السفن إذا حاذ الميقات يحرم، أو بالسيارة طريقها ليس على الميقات بعيد عن الميقات ولا يتيسر له أن يمر به بالمحاذاة، إذا حاذ الميقات يحرم. هي من خمس جهات لمكة، فأي جهة يأتي إما من الميقات أو من ماذا أو من محاذاته. قال هن لهم يعني أهل هذه المواقيت، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، مثل الآن الحجاج الذين مثلا جاءوا من المغرب ومصر وهذه الجهات، ميقاتهم كما تقدم الجحفة، ميقاتهم الجحفة قريبة من رابغ، لكن هم لما يقصدوا الذهاب إلى مكة لما جاءوا قصدهم المدينة أولا، فلا يحرمون، يأتون إلى المدينة ويكون ميقات أهل المدينة ميقاتا لهم. قال هن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، من أراد الحج والعمرة. الذاهب إلى مكة ليس لحج ولا لعمرة، لزيارة مريض أو لتجارة أو لمصلحة من المصالح، هل يلزم أن يحرم؟ لا يلزمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقتها جعلها ميقاتا لمن أراد مكة بحج أو عمرة. لكن من أراد مكة لزيارة قرابة أو صلة رحم أو تجارة أو شيء من المصالح الدنيوية، زيارة مريض أو نحو ذلك، فلا يحرم، لا يلزم الإحرام، لا يلزمه الإحرام. قال ممن أراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك يعني منزله دون المواقيت داخل المواقيت، فمن حيث أنشأ يعني من مكانه من بيته الذي أنشأ من يحرم، حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة. لكن قوله عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة سيأتي التنبيه على أنه محمول على الإحرام بالحج، أما الإحرام بالعمرة فيخرجون إلى الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بذلك. نعم.
قال حفظه الله وأما إحرامه قال حفظه الله وإحرام أهل مكة من مكة في هذا الحديث محمول على إحرامهم بالحج، فإنهم يحرمون من منازلهم، وأما إحرامهم بالعمرة فيكون من خارج الحرم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالخروج إلى التنعيم للإحرام منه. رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. وفي هذين الحديثين جمع أهل مكة ومن في حكمهم في كل من حجهم وعمرتهم بين الحل والحرم.
في حجهم وعمرتهم بين الحل والحرم، هذا من الحكمة في ذلك، يعني الحكمة في كون أهل مكة ومن في حكمهم يحرمون بالعمرة من الحل، يحرمون بالعمرة من الحل، وأما الحج يحرمون به من أين؟ من منازلهم. هذا فيه أن يحصل لهم في حجهم وعمرتهم جمع بين الحل والحرم، أما في العمرة فإنه يخرج إلى الحل ويعقد النية من الحل، وأما في الحج فإنه سيخرج إلى ماذا؟ إلى عرفة. في الحج سيخرج إلى عرفة وهي من الحل، فيكون في الحج جمع بين الحل والحرم، وفي العمرة جمع بين الحل والحرم. نعم.
قال حفظه الله: وجاء ذكر هذه المواقيت الأربعة في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، رواه البخاري ومسلم. والميقات الخامس ذات عرق، هو لأهل العراق، وقد جاء ذكر هذه المواقيت الأربعة
وقد جاء
ذكره مع المواقيت الأربعة في حديث عائشة رضي الله عنها، رواه النسائي وإسناده صحيح، رجاله ثقات. وجاء ذكره وحده في حديثها عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. ورجال إسناده عنده هم إسناد الحديث عند النسائي فوق شيخه. وأما ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق. فمحمول على أنه لم يبلغ عمر رضي الله عنه الحديث المرفوع في ذلك، فحد لأهل العراق ذات عرق باجتهاده، فكان من موافقاته التي وافق فيها الحق.
نعم، هذا الميقات الخامس، والذي وقت هذا الميقات هو النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وقت لأهل العراق ذات عرق. وهذا أيضا من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام، لأن العراق وتلك الجهة لم تكن ديار إسلام، ولما فتحت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في زمن عمر، ومع ذلك وقت لأهل العراق ذات عرق صلوات الله وسلامه عليه. جاء في صحيح البخاري: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، يعني قرن المنازل، وهو جور عن طريقنا، ليس على طريقنا، ولو أردنا أن نذهب إليه يشق علينا. فقال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق، حد لهم ذات عرق، حدها بالمحاذات اجتهادا منه رضي الله عنه، اجتهادا منه رضي الله عنه، فكان اجتهاده موافقا لماذا؟ للحديث، لأنه ما بلغه الحديث، ما بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت ذات عرق لأهل العراق، ما بلغه. لو كان بلغه لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقت لكم ذات عرق، لكن ما بلغه، فاجتهد، فكان اجتهاده موافقا للسنة. وكثيرا ما يأتي أمور كثيرة فيها موافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اجتهاداته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حفظه الله: ومن لم يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم عند محاذاتها برا أو جوا أو بحرا، وإن أحرم قبل المواقيت صح إحرامه وخالف الأولى. قال ابن المنذر رحمه الله: في الإجماع وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم.
نعم، من لم يمر بهذه المواقيت، ليست على طريقة، فإنه يحرم عند محاذاتها، سواء كان برا أو جوا أو بحرا، يحرم عند المحاذات. هذا مثل ما تقدم في قول عمر رضي الله عنه لما سألوه أهل العراق، قال ماذا؟ انظروا حدوها من طريقكم. ما معنى انظروا حدوها من طريقكم؟ يعني انظروا الذي يحاذيها من طريقكم، فأرشد إلى ذلك، إلى المحاذات. إذن الذي طريقه ليس على الميقات، لا يمر بالميقات، يحرم بالمحاذات، يحرم بالمحاذات، سواء كان في الجو أو في البحر أو في البر، إذا حاذ يحرم. إن أحرم قبل المواقيت صح إحرامه وخالف الأولى. إن أحرم قبل المواقيت صح إحرامه وخالف الأولى. أورد الشاطبي في كتابه الاعتصام أن رجلا سأل مالك بن أنس رحمه الله، سأله وهو في المدينة، قال: من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة. قال: من ذي الحليفة. فقال الرجل: أريد أن أحرم من المسجد النبوي، أريد أن أحرم، يعني عقد النية من المسجد النبوي. استشعر ماذا؟ فضل المسجد النبوي، فضل المسجد النبوي ومكانته، فقال: أنا أريد أن أحرم من المسجد النبوي. فقال: أخشى عليك من الفتنة. قال الرجل: أي فتنة؟ وإنما هي أميال، مسافة يسيرة، المسجد النبوي قريب من الميقات، أي فتنة؟ إنما هي أميال، يعني المسافة قريبة، ليس فيها شيء. قال: وأي فتنة أشد أو أعظم من أن تأتي بعمل من أن تأتي بعمل قصر عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني الآن إذا كنت ترى أن هذه فضيلة وأن أفضل من المسجد النبوي، إذن هذا الفضل كأنك ترى أن فات النبي عليه الصلاة والسلام وأنت الذي عرفته، هذه فتنة. يقول ثم قال: وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فلا يحرم قبل الميقات، لا يحرم قبل الميقات، لكن لو أحرم ماذا في شأن النية؟ النية صحيحة، تنعقد النية، تنعقد. وأما مجاوزة الميقات، من جاوز الميقات ولم يحرم وأحرم بعد الميقات، أيضا النية تنعقد، لكنه ماذا؟ بتجاوز الميقات قد ترك واجبا من واجبات حجه، فيلزمه أن يجبر هذا الواجب بدم، أن يجبر هذا الواجب بدم. قال: قال ابن المنذر: وأجمع على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، يعني تنعقد النية. نعم.
قال حفظه الله: ومن مر بهذه المواقيت أو حاذاها وهو لم يرد حجا أو عمرة فإنه لا يلزمه الإحرام منها، كما دل عليه مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: ممن أراد الحج أو العمرة.
الذاهب إلى مكة لزيارة قريب أو لتجارة أو لعلاج أو صلة رحم أو غير ذلك، ليس عنده نية حج ولا عمرة، لا يلزمه إذا مر المواقيت أن يحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقتها قال ممن أراد الحج أو العمرة، لكن الذي لا يريد لا حج ولا عمرة لا يلزمه ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة عام الفتح ما دخلها محرما ولم يحرم لما حاذ الميقات، لأن ذهاب إلى مكة لم يكن لماذا؟ لحج أو عمرة، وإنما ذهب لفتحها وإخراج المشركين منها، فلم يحرم من الميقات. إذن الإحرام من الميقات هذا يلزم قاصد مكة بحج أو عمرة. نعم.
قال حفظه الله: ومن تجاوز ميقاته غير محرم كاليمني الذي مر بيلملم مريدا الذهاب إلى المدينة أولا، وكالذي وصل إلى جدة بالطائرة يريد الذهاب منها إلى المدينة لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يحرم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، فإنه لا شيء عليه في هذا التجاوز، لأنه لم يرد الإحرام من ميقاته، وإنما تجاوزه في طريقه إلى المدينة للزيارة ثم الإحرام من ميقاتها.
نعم، هؤلاء لا شيء عليهم في هذا التجاوز، لا شيء عليهم في هذا التجاوز لميقاتهم، لأنه لما مر بميقاته لم يمر بميقاته وهو ماذا؟ قاصد مكة، وإنما مر به وهو يريد المدينة، يريد المدينة. فتجاوزه للميقات بدون إحرام لا شيء عليه، لأنه لم يمر بالميقات وهو متجه إلى مكة، وإنما مر بالميقات ونيته الذهاب إلى المدينة، نيته الذهاب إلى المدينة. فهذا ميقاته ميقات أهل المدينة، ميقاته ميقات أهل المدينة، ولا شيء عليه في تجاوزه لميقاته، لأنه لما تجاوز ميقاته دون إحرام لم يكن متجها إلى مكة، وإنما كان متجها إلى المدينة. نعم.
قال حفظه الله: ومن أحرم من ميقاته وبعد وصوله إلى جدة أمر بالذهاب إلى المدينة فإنه يبقى على إحرامه، لأن من دخل في نسك لم يجز له تركه ووجب عليه أن يتمه، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله.
هذه الآن مسألة مهمة ويقع فيها خطأ من كثير من الحجاج، يعني يأتي الحاج من بلده ثم يحرم بمحاذاة الميقات وهو في الطائرة مثلا، ثم إذا نزل في مطار جدة فوجئ أن وجهته إلى المدينة ولا إلى ليست إلى مكة، أن وجهته إلى المدينة لا إلى مكة، وهو الآن ماذا؟ أحرم وعقد النية. فبعضهم إذا وصل إلى جدة وقالوا أنت وجهتك إلى المدينة ستجلس فيها أياما ثم تذهب إلى مكة، ماذا يفعل؟ يخلع إحرامه. هذا خطأ، لا يملك ذلك، لأن ما دام دخل فيه لابد أن يتمه ويبقى على إحرامه، ويأتي إلى المدينة ويقيم فيها اليومين والثلاثة والأربعة وعليه إحرامه، لا ينزعه، لأنه محرم ويلبي في هذه الفترة أنه محرم. لكن علي في مثل هذه الحالة أن يتحرى قبل أن يصل إلى جدة أين الوجهة، إن كانت إلى مكة يحرم وإن كانت إلى المدينة لا يحرم. أما أن يحرم ثم إذا وصل إلى جدة وعلم أن الوجهة إلى المدينة ينزع إحرامه ليس له ذلك، والله جل وعلا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. نعم.
قال حفظه الله: ومن تجاوز ميقاته إلى جدة يريد الذهاب إلى المدينة والإحرام منها فمنع من الذهاب إليها أحرم من جدة ولا شيء عليه.
هذه الآن عكس الأولى، هذه المسألة عكس المسألة التي قبلها. من تجاوز ميقاته إلى جدة وهو كان يظن أن الوجهة إلى المدينة، هذا عكس الأول، يظن أن الوجهة إلى المدينة، أنه إذا وصل إلى جدة سيذهب إلى المدينة، فلما نزل في جدة أخبر أن الوجهة إلى مكة، أخبر أن الوجهة إلى مكة، فمن تجاوز ميقاته إلى جدة يريد الذهاب إلى المدينة والإحرام منها فمنع من الذهاب إليها أحرم من جدة ولا شيء عليه، أحرم من جدة ولا شيء عليه. والأولى له أيضا والأحوط أن يأخذ سيارة إلى الميقات، إلى ميقاته ويحرم من الميقات. نعم.
قال حفظه الله: والمواقيت الزمانية هي الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة، وهي في العمرة شهور السنة كلها، لأنه لم يأتي دليل على تخصيصها في أشهر معلومة. وأما في الحج ففي أشهره، وهي شوال وذو القعدة وذو الأول والعشر الأول من ذي الحجة. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
المواقيت الزمانية، هذا النوع الثاني من المواقيت الذي تقدم، الميقات المكاني وهذا الميقات الزماني. المواقيت الزمانية هي الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة، الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة. فما هو الميقات الزماني للعمرة وما هو الميقات الزماني للحج؟ أما العمرة فميقاتها مفتوح في العام كله، في الشهور كلها، يحرم في أي وقت من السنة. لم يأتي في السنة دليل على تخصيص أشهر معينة لا يحرم بالعمرة إلا فيها، فالعمرة مفتوح في أي شهر في أي وقت. أما الحج فله أشهر، الحج له أشهر معلومات، كما قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، ما هي أشهر الحج؟ جاء تفسيرها: ذو القعدة شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. ما شأن هذه الأشهر؟ لا يفرض الحج إلا فيها، لا يفرض الحج إلا فيها. أما قبل دخولها، قبل دخولها يعني في الأيام الأخيرة من رمضان، لا يحرم بالحج، لأنه ما دخل وقت الإحرام بالحج، لم يدخل. يبدأ متى وقته؟ من الإعلان عن ليلة العيد، عيد الفطر، وينتهي وقته بانتهاء ليلة أيضا عيد الأضحى، فوقته يبدأ بعيد وينتهي بعيد. أشهر الحج تبدأ بعيد وتنتهي بعيد، فهذا وقته. قبله لا يحرم، لا يحرم قبل الوقت. وإذا طلع الفجر من يوم ليلة النحر، طلع الفجر انتهى الوقت، فاته الحج، لأن النية لا تعقد إلا في أشهر الحج، لا تعقد إلا في أشهر الحج. ولهذا يقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن، أي الأشهر، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم.
قال حفظه الله: وقد جاء بيان هذه الأشهر في أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، علقه البخاري في باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، ووصله الحاكم بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، ووافقه الذهبي، وعزاه أيضا ابن كثير في تفسيره إلى عمر وعلي وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم.
نعم، يعني كل هذه الآثار فيها أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. نعم.
قال حفظه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج. رواه ابن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح على شرط البخاري، وعلقه البخاري في باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما من السنة ألا تحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وقول الصحابي من السنة كذا له حكم الرافع. فالإحرام بالحج يبدأ في أول ليلة.
نعم. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما له حكم الرفع أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، لا تعقد النية بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج في أشهر الحج. وإذا قال الصحابي من السنة كذا أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا له حكم الرفع. إذن هذه المواقيت الزمانية التي هي للحج، الحج أشهر معلومات، من شأنها أنه لا يعقد الحج ولا يحرم بالحج إلا فيها. نعم.
قال حفظه الله فالإحرام بالحج يبدأ في أول ليلة من شوال وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر.
أول ليلة من شوال هذه ليلة ماذا؟ ليلة عيد الفطر. وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر، ليلة النحر أيضا ليلة عيد، فهو يبدأ بليلة عيد، أشهر الحج تبدأ بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد، نهاية الليلة ليلة يوم النحر. نعم.
قال حفظه الله يبدأ في أول ليلة من شوال وينتهي بطلوع الفجر من ليلة النحر وهي 70 ليلة، إذا تم شهر شوال وذي القعدة، و69 ليلة إذا نقص أحدهما، و68 إذا نقص جميعا. وأول هذه
الليلة يعني إذا كان شوال 29 يوما وذي القعدة 29 يوما، فيكون المجموع 68، وإذا نقص أحدهما إما شوال أو ذي القعدة كانت 69، وإن كانت كاملين فإنها تكون الأشهر 70 يوما. نعم.
قال حفظه الله وأول هذه الليالي ليلة عيد الفطر وآخرها ليلة عيد الأضحى.
70 ليلة وليس يوما، 70 ليلة. نعم.
قال حفظه الله ولا يشكل على هذا كون جملة من أعمال الحج تكون في يوم العيد وأيام التشريق، لأن المقصود حصول الإحرام في هذه الأشهر لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج الآية، ولا مجال للإحرام بالحج بعد طلوع الفجر من ليلة النحر لانتهاء وقت الوقوف بعرفة. ولا يشكل على ذلك أيضا إطلاق الجمع على أقل من 3 أشهر لقول الله عز وجل فقد صغت قلوبكما وإنما هما قلبان، وقوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، فقد جاء فيه إطلاق ضمير الجمع على الاثنين، ومن إطلاق لفظ الجمع على
الاثنين كنا لحكمهم، ما قال لحكمهما، هما اثنان. نعم.
فقد جاء فيه إطلاق ضمير الجمع على الاثنين، ومن إطلاق لفظ الجمع على الاثنين قول الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس، لأن الأمة تحجب من الثلث إلى السدس باثنين فأكثر من الإخوة. وأيضا فمن إطلاق الشيء على بعضه قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وإنما هما يوم ونصف يوم.
نعم.
ولو أحرم بالحج في غير أشهره صح إحرامه وفسخه إلى عمره، فطاف وسعى وحلق أو قصر وتحلل، ولا علاقة لهذه العمرة بالتمتع الذي هو أحد أنساك الحج 3، لأن هذا المحرم لم يفرض العمرة في أشهر الحج.
الآن لو أن شخصا في 28 رمضان عقد النية بالحج في 28 رمضان أو 29 رمضان عقد النية بالحج، عقدها في ماذا؟ لم يعقدها في أشهر الحج، والله يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن لم يعقدها في أشهر الحج، عقدها قبل دخول أشهر الحج، نيته تنعقد لكن تكون عمرة، يحولها إلى عمرة ويطوف ويسعى ويتحلل، ولا شأن لهذه العمرة بالحج، ليست عمرة التمتع. إن كان يريد متمتعا فإذا دخلت أشهر الحج يحرم بعمرة جديدة متمتعا بها إلى الحج. نعم.
قال حفظه الله: وأما الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، فهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة سرد وواحد فرد. فرجب في وسط العام وهو منفرد عن غيره من بقية الأشهر الحرم، والثلاثة المتوالية هي الشهر الذي يؤدى فيه الحج، وشهر قبله يذهب الناس فيه إلى الحج، وشهر بعده يرجع الناس فيه من الحج. فالمحرم ورجب من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج، وشوال من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم، وذو القعدة من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، وذو الحجة من الأشهر الحرم والعشر الأول منه من أشهر الحج. وقد كان العرب في الجاهلية يعظمون الأشهر الحرم ويمتنعون من القتال فيها، ولهذا لما طلب وفد عبد القيس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بأمر يبلغونه من وراءهم ويدخلون به الجنة، قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. رواه البخاري ومسلم. وقد جاء بيان هذه الأشهر الحرم في حديث أبي بكرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري ومسلم.
هذا الآن بيان للأشهر الحرم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فهذه الأشهر أربعة أشهر حرم، وهي رجب، وثلاثة متتالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ذو القعدة هي من أشهر الحج ومن الأشهر الحرم، وذو الحجة هي من الأشهر الحرم والعشر الأول منها من أشهر الحج، وشوال هو من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم، ومحرم من الأشهر الحرم وليس من أشهر الحج. وقد قالوا في الحكمة في وجود شهر قبل الحج من الأشهر الحرم وشهر بعده، هذا فيه تأميل للطريق، طريق الحج، ولا سيما في ذاك الزمان، ففيه تأميل لطريقه، لأن أشهر حتى كانوا في الجاهلية يعظمونها، لا يقتلون ولا يقاتلون أحد فيها. فهذا في البيان ما الصلة بين الأشهر الحج والأشهر الحرم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.